إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية
تواكب منطق العصر المعلوماتي
وتحلق بكم في فضاءاته
لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
في ضغطة زر واحدة
عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية.
إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
أهلا بكم مستمعينا في برنامج النافذة الرقمية. في الوقت الذي تزرع فيه الشركات وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر استثمارات ضخمة، ما يزال الكثير من الموظفين لا يعرفون شيئا عن هذه التقنية. أصبح تعلم الذكاء الاصطناعي ضرورة لأي شخص يسعى إلى النمو المهني، وفي دراسة حديثة أظهرت النتائج أن تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي يزيد الرواتب بنسبة تصل إلى 56%. هناك الكثير من الطرق والفرص المتاحة لتعلم أساسيات التعامل مع هذه التقنية، وفي هذه الحلقة سنعرض أهم الطرق التي يمكنك اتباعها لاكتساب مهارات في مجال الذكاء الاصطناعي بغض النظر عن دورك الوظيفي أو خبرتك التقنية. فمرحبا بكم مجددا. أصبح تعلم الذكاء الاصطناعي أسهل من أي وقت مضى، فهناك دورات في الإنترنت يستطيع الجميع أن يتعلم من خلالها المهارات العملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وليس فقط تحسين طريقة كتابة الأوامر النصية. فالهدف ليس مجرد معرفة كيف تطرح أسئلة على أدوات الذكاء الاصطناعي، بل كيف تحكم على نتائجه، ومتى تثق بها، ومتى يجب أن يكون هناك تدخل بشري. ابدأ باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمهام البسيطة. يمكن للجميع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفة، وفي بيئة العمل يمكنك استخدام هذه الأدوات للمساعدة في أداء المهام المتكررة بسرعة وكفاءة، مثل كتابة الردود على رسائل البريد الإلكتروني، وتحليل البيانات، وإعداد المحتوى أو تقارير البحث. كن جزءاً من المجتمعات المهتمة بالذكاء الاصطناعي. الانضمام إلى مجتمعات تعليمية أو نقاشية سواء على الإنترنت أو في محيطك المهني سيساعدك في تبادل المعرفة والتجارب الواقعية. ابحث عن مجموعات تهتم بتطبيقات الذكاء الاصطناعي المفيدة لمجال عملك، أو بادر بإنشاء مجموعة داخل شركتك لتبادل الخبرات. تعلم فن صياغة المطالبات في الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي لا يفهم النوايا بل يستجيب للتعليمات النصية، وهنا تأتي أهمية ما يسمى بهندسة الأوامر. فبدلا من قول اكتب لي رسالة، عليك الكتابة اكتب رسالة رسمية لموظف تغيب عن اجتماعنا مع نبرة ودودة واقتراح موعد جديد للاجتماع معه الأسبوع القادم. وكلما زاد وضوح تعليماتك كانت النتائج أفضل. ولتحسين مهاراتك في كتابة المطالبات اقرأ أمثلة جاهزة تشاركها المجتمعات المتخصصة، وأنشئ مكتبة شخصية تحتوي على نماذج فعالة قابلة للتعديل، وجرب باستمرار تغيير أسلوبك في كتابة المطالبات لتقييمها وتحديد الأسلوب الأفضل. ادمج الأدوات في عملك تدريجياً، وابدأ بإنجاز مهام يسيرة أسبوعياً بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة كتلخيص وثيقة أو إعداد جدول اجتماع. من ناحية أخرى، جرب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد أفكار جديدة أو إيجاد حلول بديلة لمشكلة مزمنة، واطلب منها تقديم رؤى مختلفة لمشكلة مالية أو ابتكار طرق جديدة لأداء مهمة تقليدية. تابع كل ما هو جديد فيما يتعلق بأدوات الذكاء الاصطناعي، فالتقنيات الجديدة تظهر يومياً لتبقى مطلعاً على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأدوات الذكاء الاصطناعي. خصص وقتاً أسبوعياً 15 دقيقة مثلاً لاستكشاف أدوات جديدة، واشترك في نشرات بريدية، وتابع مدونات الشركات التقنية، وجرب النسخ المجانية للأدوات الجديدة قبل اعتمادها في عملك. قيم أيضاً تأثير استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاجيتك للتحقق من أن استخدام الذكاء الاصطناعي يساعدك في تعزيز إنتاجيتك وتطوير عملك. قيم تأثيره بعدة طرق، مثل قياس الوقت المختصر في أثناء إنجاز مهام العمل، جودة العمل، كأن تتحقق من جودة التقارير التي تعدها من كونها تحسنت بعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أم لا، قياس تغييرات في كمية العمل المنجزة في وقت محدد قبل استخدام الذكاء الاصطناعي وبعده، تحقق من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث خفض زمن إعداد التقارير والوصول إلى البيانات أم لا، طور مهارات التفكير النقدي وتعرف على أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي. ليست كل المعلومات التي تقدمها أدوات الذكاء الاصطناعي صائبة أو حيادية، لذلك ينبغي معرفة متى يجب إجراء تحقق بشري وكيفية التعامل مع الانحيازات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، اطلع على المبادئ الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال عملك، وطور قدرتك على التمييز بين الاستخدام الفعال والاستخدام المفرط أو الخطأ. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: أسرع إنترنت في العالم، اليابان تسجل رقماً قياسياً جديداً في سرعة نقل البيانات. واتساب تعلن إيقاف تطبيقها الأصلي في نظام ويندوز. شاومي تتفوق حيث فشلت أبل، من الهواتف إلى السيارات فالهيمنة العالمية. إلى تفاصيل النشرة: شهدت العقود الثلاثة الماضية قفزات كبيرة في سرعات الإنترنت، لكن المعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات NICT في اليابان يواصل دفع حدود الابتكار، إذ كشفت مجموعة من الباحثين في المعهد عن تطوير كابل من الألياف الضوئية يضم 19 نواة قادر على نقل البيانات بسرعة مذهلة تبلغ 1.2 بيتا بايت في الثانية عبر مسافة تتجاوز 1800 كيلومتر، وتتجاوز هذه السرعة بكثير متوسط سرعات الإنترنت الحالية، فهي أسرع بنحو 4 ملايين مرة من سرعة الإنترنت المنزلية التقليدية. ولتوضيح حجم هذا الإنجاز، تتيح هذه السرعة للمستخدمين تحميل إرشيف الإنترنت بالكامل في أقل من 4 دقائق فقط وفقا لتقديرات أولية. ويتفوق هذا الرقم القياسي الجديد بأكثر من الضعف على الرقم القياسي السابق البالغ 50.250 جيجا بايت في الثانية الذي سجله فريق آخر من العلماء في جامعة أستون في المملكة المتحدة عام 2024. ويعزى هذا الإنجاز إلى تطوير الفريق الياباني نوعاً جديداً من الألياف الضوئية يتميز بقدرته على إدماج 19 ليفاً ضوئياً منفصلاً في كابل واحد بقطر لا يتجاوز 0.127 مليمتر، وهو السمك نفسه لمعظم كابلات الألياف الضوئية الفردية المستخدمة حالياً. ويسمح هذا التصميم المبتكر للكابل الجديد بنقل كمية أكبر بكثير من البيانات باستخدام البنية التحتية الحالية، مما يمهد الطريق لترقية الشبكات دون الحاجة إلى تغيير شامل للبنى التحتية الموجودة. وتكمن الكفاءة العالية لهذه الألياف الجديدة في أن مراكز الألياف 19 تتفاعل مع الضوء بالطريقة نفسها، مما يقلل من تذبذب الضوء، ومن ثم يقلل فقدان البيانات في أثناء النقل عبر المسافات الطويلة. وقد قدمت تفاصيل هذا الإنجاز خلال الدورة 48 من مؤتمر اتصالات الألياف البصرية الذي عقد في مدينة سان فرانسيسكو، بحسب بيان صادر عن المعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اليابان. هذا وقد تمكن الفريق الياباني في مارس 2023 من تحقيق سرعات نقل مماثلة، ولكن عبر مسافة تقل عن ثلث المسافة التي حققت في الإنجاز الأخير. وقد كانت التحديات الرئيسية لزيادة المدى تتمثل في تقليل فقدان البيانات الذي يحدث عبر المسافات الطويلة، وكيفية تضخيم البيانات بنحو فعال. وقد أدت الجهود المبذولة لحل هذه التحديات إلى زيادة قوة الإشارة، مما سمح للبيانات بالانتقال لمسافات أطول بكثير. وفي العرض التوضيحي مرت البيانات عبر نظام إرسال 21 مرة لتصل في النهاية إلى جهاز استقبال البيانات بعد أن قطعت مسافة تعادل 1120 ميلاً. يشير هذا الرقم القياسي إلى تقدم تكنولوجي كبير نحو تطوير أنظمة اتصالات ضوئية ذات سعة عالية وقابلة للتطوير لمسافة طويلة. وتعد هذه التطورات حاسمة لمواجهة طلب البيانات العالمية المتزايد الذي من المتوقع أن يزداد بنحو كبير في المستقبل القريب. لذلك أصبحت الحاجة إلى بنية تحتية جديدة للاتصالات ضرورية لمواكبة هذا النمو. ويهدف الفريق الياباني الآن إلى استكشاف تطبيقات عملية لهذه التقنية في مجال الاتصالات، مما قد يفتح آفاقا جديدة للإنترنت الفائق السرعة على مستوى العالم. أعلنت شركة ميتا نهايتها إيقاف تطبيق واتساب الأصلي في نظام ويندوز لتحل محله نسخة مبنية على واجهة الويب، وذلك بعد أشهر قليلة فقط من إطلاق تطبيق واتساب الأصلي لأجهزة آيباد. ويأتي هذا التغيير ضمن النسخة التجريبية الحديثة لتطبيق واتساب في ويندوز، إذ أوضحت الشركة أنها حدثت شكل عمل واتساب التجريبي وطريقة عمله. وفي التفاصيل التقنية يشمل التحديث انتقال التطبيق من واجهة ويندو يو آي الأصلية إلى نسخة مغلقة من واتساب ويب، مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في التصميم وآلية عرض الإشعارات فضلا عن واجهة إعداد أبسط من السابق. وتعتمد النسخة الجديدة على تقنية ويب وايف 2 من مايكروسوفت، والتي تتيح لميتا إدراج إصدار الويب من واتساب ضمن تطبيق مكتبي بسهولة. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية تطوير التطبيق من خلال قاعدة برمجية موحدة، بدلاً من الحفاظ على إصدارين منفصلين أحدهما أصلي للويندوز. وتشمل النسخة التجريبية مزايا إضافية، منها دعم القنوات وتعزيز عرض الحالات ودعم ميزة المجتمعات. وأثار هذا التغيير استياء العديد من مستخدمي واتساب في ويندوز، إذ تؤدي نسخة الويب إلى تجربة أقل تكاملاً مع نظام ويندوز 11، فضلاً عن استهلاك أعلى للذاكرة العشوائية مقارنة بالإصدار الأصلي. وللمفارقة، فإن الشركة نفسها كانت قد أكدت في وقت سابق أن الإصدارات الأصلية لأنظمة ويندوز وماك توفر أداءً أعلى وموثوقية أفضل مع تعزيز الإنتاجية والتعاون. يذكر أن تطبيق واتساب الأصلي لأجهزة ويندوز أطلق قبل سنوات معدودة، ويتيح استخدام المنصة دون الحاجة إلى مزامرة مستمرة مع الهاتف. قالت صحيفة الإيكونوميست إن الرئيس التنفيذي لشركة شاومي الصينية لي جون أثبت نفسه منذ تأسيس الشركة عام 2010 كواحد من أنجح المسوقين في العالم بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي ببيع 2.1 مليون هاتف ذكي عبر الإنترنت خلال 24 ساعة فقط. لكن اليوم لم يعد الرجل يبيع هواتفا فقط بل سيارات كهربائية تحدث صدى واسع. ففي الشهر الماضي وخلال 3 دقائق فقط من إطلاقها باعت شاومي أكثر من 200,000 وحدة من طراز U7 وهو ثاني طراز كهربائي تنتجه الشركة بعد سيارات SU7 الرياضية التي أطلقت في مارس من العام الماضي. وبذلك تسجل شاومي اختراقا في قطاع السيارات كان محور إخفاق لأبل التي أنهت مشروعها بعد خسائر بمليارات الدولارات امتدت لعقد كامل. وأشارت الصحيفة إلى أن شاومي التي أعلنت دخولها سوق السيارات الكهربائية عام 2021 وضعت حتى الآن أكثر من 300,000 سيارة كهربائية على الطرقات الصينية خلال 15 شهرا فقط مع وجود قوائم انتظار تمتد لأكثر من عام. ورغم أن قطاع السيارات في الشركة لا يزال يسجل خسائر فإن لي جون صرح بأن الربحية ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام وهي نتيجة تعد استثنائية في سوق السيارات الصينية المعروفة بضراوة المنافسة. ويرى محللو الإيكونوميست أن نجاح شاومي يعد جزءا من توفر الخبرات الصينية الضخمة في تصنيع السيارات وسهولة إنشاء المصانع في وقت قياسي مقارنة بالدول الغربية فضلا عن انخفاض أسعار المكونات والمعدات نتيجة فائض الإنتاج المحلي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. دمتم بخير ولكم التحايا من التقديم أماني عامر. إلى اللقاء.
النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية
تواكب منطق العصر المعلوماتي
وتحلق بكم في فضاءاته
لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
في ضغطة زر واحدة
عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية.
إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.